الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات قواعد التفسير نتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن قواعد عامة في تفسير القرآن. القاعدة الأولى أن كل تفسير للقرآن يعارض الكتاب أو السنة فإنه يرد ولا يقبل. من أمثلة ذلك ما ورد عن مقاتل في تفسير قصة آدم عليه السلام أن الله عز وجل إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلق آدم، وهذا القول يعارض قوله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن أمثلة مخالفة التفسير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن محمد بن كعب القرظي في تفسير قوله تعالى عن مريم عليه السلام يا أخت هارون، قال هي أخت هارون لأبيه وأمه، وهي أخت موسى وهي أخت موسى، فإن هذا القول في تفسير القرآن مخالف لما ورد من الحديث أن أهل نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقالوا إنكم تقرؤون، قالوا للمغيرة بن شعبة إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال المغيرة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. ولذلك ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي، كما في الصحيحين. القاعدة الثانية التي نتكلم عنها اليوم قاعدة تنازع القواعد للتفسير الواحد، فإنه قد يأتي في قاعدة واحدة قد يأتي في تفسير الآية الواحدة قواعد متعددة، بحيث إذا ألحقنا هذه الآية وفسرناها بناء على إحدى القواعد كان تفسيرها يدل على شيء، بينما إذا فسرناها بناء على قاعدة أخرى فإنه حينئذ يكون التفسير مغايرا للتفسير الأول. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهنا قد يكون المراد بقوله ما في السماوات المراد بها ماء الموصولة، وقد اعترض بعضهم على هذا بأن ماء في الأصل لغير العاقل، وهنا كون ماء لغير العاقل يقتضي أن ما ليست الموصولة وإنما هي المصدرية كما قال ذلك طائفة. واعترض على هذا بأن ما الموصولة قد تأتي للعاقل كما في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا. ومن أمثلة ذلك مثلا مثال آخر قد يكون أوضح من هذا في مثال ذلك مثلا في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فإن المفسرين قد اختلفوا في لفظة ما في هذه الآية، هل هي موصولة فيكون معناها لا تنكحوا النساء اللاتي نكحهن آباؤكم، أو أن يكون المراد بما هنا ما المصدرية، فكأنه قال لا تنكحوا نكاحا يماثل نكاح آبائكم في الجاهلية. وأحد هذين التفسيرين قد تأيد بسبب نزول الآية، فقد جاء في سبب نزول هذه الآية أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقالت امرأة أبيه إني أعدك ولدا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فهذا النوع من النكاح الجاهلي كان موجودا معروفا عند العرب في الجاهلية. فهنا هذه الآية، ما هذه الآية لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، قد فسرت بتفسيرين وتنازعتها قاعدتان. القاعدة الأولى تفسير الآية بحسب سبب النزول، والقاعدة الثانية أن الأصل فيما الموصولة أن تكون لغير العاقل، ومن ثم يتعين حملها على غير الموصولة فتكون مصدرية، وذلك لأن أكثر استعمال لفظة ما في لسان العرب لغير بني آدم. فهنا رجحنا إحدى القاعدتين الدالة على تفسير هذه الآية. ومن تنازع القواعد تنازع أهل العلم في قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فإنه قد فسر الشاهد هنا بتفسيرات مختلفة، فقال طائفة بأن هذه الآية يخاطب بها مشركو قريش، وذلك أن أهل الكتاب قد شهدوا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون هذه الآية تخاطب اليهود والمراد بالشاهد عبد الله بن سلام، وهذا القول الثاني هو الذي عليه الأظهر. فهل المراد شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على مثل القرآن وهو التوراة، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم وقد وجد مكتوبا في التوراة أنه نبي فاليهود يجدونه؟ فهنا تعارض في هذه الآية قاعدتان من قواعد التفسير، والقاعدة الأولى أن تفسير جمهور السلف مقدم على غيره، والقاعدة الثانية أن نصوص الوحي يجب حملها على العموم. القاعدة الثالثة التي نتكلم عنها في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أن الأصل في آيات القرآن أنها محكمة غير منسوخة، ولا يصح جعل آية من آيات كتاب الله منسوخة إلا بدليل شرعي، فالأصل أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، ومن ادعى نسخ آية فإنه حينئذ لا تقبل منه هذه الدعوة. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أي أن الأسرى يخير المسلمون فيهم بين المن عليهم وإطلاقهم بدون مقابل وبين أخذ الفداء عليهم مع خيارات أخرى. فقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، فقال بعضهم هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقول فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقال فلا يجوز عند أصحاب هذا القول المن على الأسير أو الفداء به. والقول الثاني أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، وبالتالي يجوز المن على الأسير والفداء كما يجوز الاسترقاق والقتل على حسب ما يراه الإمام من الأصلح. فحينئذ نقول هذا القول الثاني أرجح. لماذا؟ لأنه هو الموافق لقاعدة الأصل في الآيات القرآن أنها محكمة ولا يحكم عليها بالنسخ إلا بناء على دليل. القاعدة الرابعة التي نأخذها في هذا اليوم أن القراءات يجب العمل بها ويجب الأخذ بها ولا يجوز ردها ولا ويحرم رد معناها، والقراءة بمنزلة الآية المستقلة بنفسها، لأنها قد ثبتت عن الشارع، ومن ثم لا يصح لنا أن نرد قراءة من القراءات بمجرد عدم موافقتها لأهوائنا أو لما نقرره من أحكام فقهية أو لغوية. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هكذا قرأ الجمهور بنصب الأرحام، بينما قرأ حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر، كما يقول الإنسان لصاحبه: أسألك بما بيني وبينك من الرحم أن ألا تخذلني وأن تقوم معي ونحو ذلك. وقد أنكر بعض أهل اللغة هذه القراءة والأرحام، قالوا لأنها تخالف لغة العرب التي لا تجيز أن يعطف الاسم الظاهر الأرحام على الضمير في قوله به، الضمير المخفوض. ولكن بما أن هذه قراءة متواترة فحينئذ لا يصح لنا أن نرد القراءة المتواترة بناء على بعض الآراء الفقهية. من القواعد العامة، القاعدة الرابعة التي نأخذها في هذا اليوم، أن معنى القراءة المتواترة أولى أنه يجب الأخذ بمعنى القراءة المتابعة التي نأخذها في هذا اليوم أن معنى القراءة المتواترة أولى أنه يجب الأخذ بمعنى القراءة المتواترة. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب، فهذه قراءة متواترة، بينما ورد في قراءة شاذة: ومن عنده علم الكتاب. فالآية الأولى: ومن عنده علم الكتاب، المراد يكون المراد بها أن اليهود والنصارى عندهم علم الكتاب فهم يشهدون لهذا. وعلى القراءة الثانية: ومن عنده علم الكتاب، يراد بذلك رب العزة والجلال، لأن الله هو الذي عنده، من عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. كذلك من القواعد التي نتناولها في درسنا هذا اليوم بإذن الله جل وعلا قاعدة وجوب تفسير القرآن بظاهره وتحريم صرف القرآن عن ظاهره إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وذلك أن الله عز وجل قد خاطب العرب بلغتها، والظاهر من المعنى الظاهر هو المتبادر إلى الذهن من المعاني، ومن ثم لا يجوز صرفه إلى معنى باطل، ومن صرفه لمعنى باطل فقد خالف مقتضى بيان القرآن ومقتضى كون القرآن عربيا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وبين الله عز وجل أن علماء الشريعة يعرفون هذا الكتاب من طريق الوحي، مما يدل على أن ظواهر القرآن مقصودة مرادة. ومن الأدلة على ذلك قول عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فالإنذار بظاهر هذا القرآن. وهناك تفسيرات لبعض أهل البدع فسروا بها الآيات القرآنية، صرفوها عن ظواهرها. ومن ذلك مثلا في قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، قال بعض الباطنية المراد بالأنهار السعادة واللذة، فهذا تفسير مردود لأنه يخالف ظاهر القرآن، ولو فتحنا هذا الباب لردت الشريعة بالكلية. ومن هنا فما يفعله بعض الحداثيين وبعض من يسمون أنفسهم بالأدباء العصرانيين من جعل الألفاظ تدل على غير ظاهرها ومرادها، هذا مذهب باطني مردود مذموم لا يقبل من صاحبه. وليس هذا شيئا جديدا، وإنما هذا مذهب باطل من قديم. ومن أمثلة ذلك مثلا تفسير بعضهم قوله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين بأن المراد بالمشرقين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، وأن المراد بالمغربين الحسن والحسين. ومن أمثلتها هذا يخالف ظاهر القرآن. ومن أمثلة هذا مثلا تفسير بعضهم قوله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فهذا المراد به امرأة نوح وامرأة لوط، فقول بعضهم أن المراد به عائشة وحفصة هذا قول يخالف ظاهر القرآن، تفسير باطني فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما يسمونه بالتفسير الإشاري، فإنه غير مقبول ومردود لأنه يخالف ظاهر القرآن. مثال ذلك مثلا لما قال اذهب إلى فرعون قالوا المراد به القلب، وقال والذين معه قال تذبحوا بقرة قالوا هي النفس، فهذا تفسير يخالف ظاهر القرآن ومن ثم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. ومن أمثلة هذا أيضا ما يفعله كثير من نفاة الصفات الذين يفسرون آيات الصفات بخلاف ظاهرها، ومن أمثلته قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلا يفسرونه بالنظر إلى رب العزة والجلال. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقولون المراد بيد الله نعمته أو إرادة الإنعام، فهذا أيضا من مخالفة ظاهر القرآن فيكون مردودا على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، حيث قال طائفة بأن المراد بالتسبيح شهادة هذه المخلوقات بوجود الله، وهذا يخالف ظاهر الآية، بل هذا تسبيح حقيقي لكننا لا نعرف كيفيته، كما كان الحصى يسبح بين كما كان الحصى يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من القواعد التي ينبغي لمفسر القرآن أن يلتفت إليها أنه لا يصح تفسير القرآن على تفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها، لا يصح تفسير القرآن بأمور مغيبة لا دليل عليها، فإن ظاهر القرآن هو المراد، فتفسير القرآن بتفصيلات لم ترد في شيء من الأدلة هذا مردود على صاحبه. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال بعض المفسرين المراد بهذا أن يقعده معه يوم القيامة على العرش، فهذه تفاصيل لم ترد في الآية ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ومن ثم فيكون هذا التفسير مردودا غير مقبول، لأنه اعتمد على تفصيلات ليست في القرآن. أيضا من القواعد التي يفسر بها القرآن أن تفسير القرآن لا بد أن يلاحظ فيه وقت نزول الآية، فلا يصح أن تفسر الآية القرآنية المكية بناء على سبب أو حادثة وقعت في العهد المدني. ومن أمثلته قوله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب. قال أبو بشر جعفر بن أبي وحشية: قلت لسعيد بن جبير: ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية، فكيف يكون عبد الله بن سلام؟ ومن أمثلته مثلا قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على نفسه. قال مسروق: والله ما نزلت إلا في عبد الله بن سلام، والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، ينفي ما نزلت إلا بمكة، وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة، ولكنها خصومة خاصم بها محمد صلى الله عليه وسلم بها قومه، فنزلت: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فالتوراة مثل القرآن وموسى مثل محمد. ومن أمثلته أيضا في تفسير قوله إلى غير ذلك من الأمثلة، مثلا في قال القرطبي في قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بين لكم، والمراد به سورة ما ورد في سورة المائدة. وهذا القول فيه نظر، فإن سورة الأنعام مكية، فلا يصح أن تقع الإشارة فيها إلى شيء إنما نزل في المدينة، فإن سورة المائدة سورة مدنية. من الأمثلة أيضا على أو من القواعد المتعلقة بهذا أنه لا يجوز لنا أن نحدث تفسيرا لآية في القرآن مخالفة لأقوال السلف، مخالفة تضاد، ليست مخالفة تنوع. ومن أمثلته مثلا فسر السلف قوله: ثم استوى على العرش، بالاستيلاء والعلو والارتفاع. فسر السلف قوله: ثم استوى على العرش، بالعلو والارتفاع. ومن هنا لا يصح لنا أن نحدث تفسيرا جديدا بأن نقول إن المراد بقوله استوى استولى، فإن هذا تفسير حادث لم يحدث إلا بعد عصر السلف، ومن ثم لا ينبغي أن يلتفت إليه. ومن أمثلته مثلا قوله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالسلف يرون أن المسخ هذا المذكور في هذه الآية كان مسخا حقيقيا بالمعنى والصورة، حيث مسخت قلوبهم ومسخت صورهم قردة، بينما رأى بعض المتأخرين من المفسرين أن المراد المسخ المعنوي، فنسخت قلوبهم دون صورهم الظاهرة ولم يمسخوا قردة. وهذا يخالف، هذا قول متأخر إنما نشأ في القرن الثالث، يخالف ما عليه أصحاب القرن الأول والقرن الثاني، ومن ثم لا ينبغي أن يعول عليه ولا أن يلتفت إليه. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا أن التفسير المؤيد بآية قرآنية أخرى يقدم على التفسير الذي لم يتأيد بآية قرآنية، ولعلنا إن شاء الله تعالى نفصل في هذا ونذكر أحكامه في لقائنا القادم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.